السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. إننا بصدد القراءة من كتاب التفسير، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير المحدث المفسر الفقيه رحمه الله. ولازلنا وقبل القراءة في هذه أو في هذا السفر العظيم في قراءة لمختصر في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك أنك إذا قرأت في كتب التفاسير المطولة فستجد حينئذ صعوبة في الترجيح بين الأقوال وبين أسباب النزول وغير ذلك من المهام الفقهية لكتاب رب البرية سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب المختصر يجمع لك الطرق التي تستطيع بها أن تتعامل مع خلاف المفسرين في تفسير القرآن. وقد ذكرنا إلى آخر درس قبل الذهاب للحج جملة من هذه المقدمات. ولذلك أتصور الآن أني إذا سألتكم عن شيء منها أجد عندكم جواب على ذلك. ماذا ترجح في الخلاف الذي حصل بين المفسرين في تفسير الصراط، وأن منهم من قال النبي محمد ومنهم من قال القرآن ومنهم من قال الإسلام، فأي القوال هذه أرجح؟ المتصور أنكم كلكم على إجابة على هذا، كلكم تستحضرون إجابة على هذا. ماذا ترجح في الخلاف وما نوعه؟ ما نوع هذا الخلاف أولا؟ وماذا ترجح بين هذه الأشياء الثلاث؟ الصراط النبي، الصراط الإسلام، الصراط القرآن. هذا خلاف تنوع. إذن ترجح إيش؟ نأخذ بها كلها لأن لا منافاة بين بعضها، هذا يسمى خلاف تنوع. فإذا جاءك الآن في تفسير ابن كثير وأن تقرأ هذا النوع من الخلاف فلا تبلغ الجهد في التفسير الترجيح بينها، لأن كل معاني صحيحة. القرآن يهدي للصراط، والنبي يهدي للصراط، والإسلام الصراط. طيب، السؤال الثاني، الكوثر كثرة الخير الذي يعطيه النبي، الكوثر نهر أعطاه الله لنبيه في الجنة، نهر. وذلك أنه إذا اختلف كلام المفسرين نقدم في تفسير اللفظ ما قاله الرسول الأمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فسر الكوثر بأنه نهر، قال نهر أعطاني الله في الجنة. فلا نعدل بتفسير النبي للآية تفسير أحد، كما في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. إذا اختلف العلماء في تفسير الكلمات ترجح أنها لا إله إلا أنت ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، لأن هذه الآية فسرت هذه الكلمات. فلا تعدل شيء بكلام النبي كلام الله قول أحد من بعده. نعم، طيب، نشرع الآن في تكملة ما تبقى من التفسير، ولننتبه، أقول لننتبه وأن تقرأ في التفسير إذا جاء ابن كثير بسند، قال خرج الإمام أحمد ثم ساق السند وفسر الآية بالحديث، أول شيء تصنع معه نعم التثبت من السند، هل هو صحيح أم ضعيف؟ فإذا كان الإسناد ضعيف فلا نأخذ بالإسناد الضعيف في تفسير القرآن، نعم لا نأخذ، وإذا كان ضعيف إيش نفعل؟ نعتبر، ننظر هل له إسناد مرسل آخر أو إسناد ضعيف آخر حتى نثبت أن الحديث حسن، فإذا كان الحديث حسن على الأقل أخذنا به في تفسير القرآن، أما ضعيف ما نأخذ به في تفسير ليش القرآن. طيب إذا جاءت إسرائيلية، رواية إسرائيلية من الإسرائيليات، ما الإسرائيليات ما حدث به الصحابة مثلا عن أهل الكتاب أو التابعون، فهل نعتمد على تلك الرواية الإسرائيلية في تفسير القرآن؟ النبي قال لا تكذبوهم، ما قال هذا، لكن أيضا قال لا تصدقوهم، إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فالرواية الإسرائيلية إذا نعرضها على إيش؟ نعرضها على السنة، السنة قال لا تصدقوه، ولكن هل تقول لا هذا باطل هذا كذب؟ ها؟ لا، إلا إذا احتوت الرواية الإسرائيلية نعم معنى منكر، كرواية إسرائيلية وصفت سليمان عليه السلام بالمكر عياذا بالله، وأنه رأى امرأة جميلة أعجبته وأنه فوجئ لما علم أنها متزوجة، وصار يراود زوجها يرسله في الجهاد حتى يقتل ويتزوجها، نعوذ بالله، هذا يخالف عصمة الأنبياء، فهذا نقطع أنه كذب، نقطع أنه كذب، أو من دسائس يهود على التاريخ الإسلامي للأنبياء. نعم، فلنشرع في المقصود، اقرأ صفحة مكتوب عندي 76 ولا ها؟ 81. طيب اقرأ، بسم الله، المعنى اليوم اقرأ أي قارئ. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله على شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول
ابدأ بالمتن وقد بين ذلك في البخاري صحيح 81 يلا وقد بين،
وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن غالبه من هذا.
طيب لماذا نقطع أن ما في البخاري وفي مسلم الأصل فيه الصحة، وأن جمهور أي أكثر معظم صحيح، ما الذي جعلنا نقطع بذلك؟ بعد دراسة العلماء تلقوا هذين الكتابين بالقبول، فاتفقت الأمة على أن ما فيهما صحيح، تلقوه بالقبول، إلا أحرف يسيرة انتقدها أئمة الشأن، هذا الشأن الحديث كالدارقطني، وهي أشياء يسيرة. وإلا فالأصل أن ما في البخاري مسلم صحيح. هل يجوز إذا قال لك الإنسان خرج البخاري في صحيحه بسنده لابن عباس أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم تلا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. أن تقول: لا والله ما أخذ بهذا، لأنه قد يكون هذا من الضعيف الذي انتقده الدارقطني. هل يجوز هذا؟ ها؟ هل يجوز؟ لا يجوز. الأصل الصح. الأصل إذا قال لك الشخص أن هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، فإن الأصل أنهما صحيح. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع به، مما يقطع بأن النبي قاله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه من العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. ما الدليل الأمة لا تجتمع على خطأ؟ هل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ لا، هذا إسناد ضعيف. إسناد حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة ضعيف. لكن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسنا، يعني إذا اتفقوا فهو عند الله حسن. وقد تلقى المسلمون ورأوا أن هذا حسن، أن يقولوا كل ما في البخاري ومسلم صحيح. نعم، كل ما في البخاري ومسلم صحيح، رأوا أن يتلقوا هذا بالقبول، فنقول نحن كذلك معهم، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة. حدثني شخص قال: إذن المولد النبوي ليس باطل ولا بدعة، لأن المسلمون اليوم رأوه حسن. ماذا نقول له؟ يا أخي، هذا خطأ. ما رآه المسلمون أي باتفاقهم، كيف وقد اتفق علماء السنة على أن المولد بدعة؟ اتفقوا، إلا من شذ من المبتدعة، مخترع، شيء مخترع في الدين. والمخترع الذي حذر منه فقال: كل بدعة ضلالة، وقال: شر الأمور أحداثها، مخترع. لا يجوز تقول حسن، لأن البدع قبيحة، قبيحة. ما يجوز تعاند كلام الله وكلام الرسول تقول: لا حسن، الذي قال في النار، وأنت تقول حسن. أي مخترع في الدين بدعة، أي مخترع، لا تقول بدعة حسنة، لأن الذي قال كل بدعة ضلالة ما قال هناك بدعة حسنة. وقوله مقدم على قول كل أحد لما قال كل بدعة ضلالة. نعم. طيب، الشيء بالشيء يذكر، وطالب العلم لابد يتسلح بالعلم. وطريقتنا في الدروس الاستطراد أحيانا فيما نحتاج إليه من العلم. هل الاستطراد في العلم دليل؟ يعني تكون تتكلم بصدد شيء ثم تذكر شيء آخر، لكن ترى أهمية أهمية المحل الذي تذكر فيه هذا الشيء أن تذكره. الدليل ما رواه مالك في الموطأ، النبي سئل عن ماء البحر فأجاب: عن ماء البحر وعن غيره وهو ميتته. هذا أصل الاستطراد عند العلماء. ابن تيمية في الفتاوى يستطرد في صفحات كثير تصل إلى 10-20-30 ربما في مسألة واحدة. ما دليل ما يفعل ابن تيمية من خروج هذا أحيانا؟ هو هذا الحديث: سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماء. استطرد فقال: الحل ميتته. هل للعلامة الألباني حق في إطلاق تعبد الله بالدعوة إليه من جماعة التبليغ وقوله خروجهم هذا بدعة، مع أن ما يفعلونه دعوة إلى الله؟ ما ما يفعلونه دعوة إلى الله. قال خروجهم هذا زرافات يدعون إلى الله بهذه الطريقة وهذا المسلك بدعة. ما وجه ذلك؟ اي نعم، لأن الدعوة إلى الله عبادة، دعوة إلى الله عبادة، والعبادة يشترط فيها كم شرط؟ شرطان بعد التوحيد هما الإخلاص المتابعة. هل أنت لما قررت تخرج هذه الجماعة تابعت النبي في عبادة الدعوة إلى الله؟ أجل يقول أي ما في شيء تابعت. يقول لا، لأن النبي كان إذا أراد أن يخرج في سبيل الله للدعوة يخرج أهل العلم، يخرج إيش؟ أخرج معاذ اليمن وأبو موسى الأشعري كلاهما علماء. لماذا؟ لهذا الأمر الذي لما اجتمعنا المشايخ مع شيخنا الشيخ صالح البوزان في هذه السنة في الإفتاء في الحج أفادنا به. فنائب الوزير تلا على الشيخ سؤال، قال له يعني يقصد بالحاجة نأتي عندنا في وزارة الإسلامية بدعاة يحفظوا كلام العلماء، أشبه ما قال ابن أحمد ما أحوج الناس لقاء الصدوق، يحدثون الحجاج يحدثون لكن ما يفتون. ما نصيحتكم لمن كان من هؤلاء صار يتصدر للدعوة من الإفتاء ولم نطلب منه الإفتاء؟ فنريد منكم نصيحة لهؤلاء الذين مبلغ علمهم أن يحملوا كلام العلماء ويبلغوا فتقحموا أمر الإفتاء. فقال الشيخ كلمة اتفقت مع العلامة الألباني من قبل، كان العلامة الألباني يقول في جماعة التبليغ الذين يقولون بلغوا عني ولو آية، إنك أيها التبليغي إن ذهبت وخرجت وألقيت بيانا فلا بد أن تسأل، فحينئذ سؤال من هنا سؤال من هنا سيكون ذلك طريق القول على الله وغير علم. لأن الناس عادتهم أنه إذا حدثهم أحد ظنوا عالم مباشرة، هذه طريقتهم. فقال له الشيخ أنتم المفترض ما تعينون عندكم إلا أهل العلم، لأنه ما دام ألقى كلاما خاصة بالحج لابد إيش؟ أن يسأل. فاستجاب الوزير فنبه المسؤولين قال إذا نعتمد هذا ضمن البرنامج القادم في الحج، وأنه لا يسجل مع لا مرشح إلا من كان من أهل العلم، حتى إذا أجاب يجيب بعلم. وأذكر طرفة بهذه المناسبة، أن أمة من الناس كما حدث بذلك ابن العربي في كتاب أو الجصاص في كتاب متعلق بعلوم القرآن، ابن العربي، وهو أن شخصا في الحرم المكي أظن في الحرم مسجد الحرام رأى أمة مجتمعة حوله، أمة من الناس، فقال من هذا العالم؟ فرأى أن يتقحمهم، كان من أسفلهم يدخل زحام إلى أن وصل إليه، فسمع إيش يقول يريد يستفيد. أنا فعلت كذا، قال أنت عليك كبش، أنت خمس كباش، أنت كبشين ذبح يعني هدي. فرأى كثرة المسائل وكثرة الأجوبة بغير علم، فقال ما تتق الله تصدر هذا الشأن عظيم بغير علم، تفتي عليك دم دمين كبش كبشين قال أنت وما ترى، لأنه حدث بكلمتين فاجتمعوا، فرأى أن يسكنهم يسكن هيجانهم بالدماء. تسأل كبشين كبش ثلاث فمن تكلم في العلم لا بد أن يسأل، فينبغي لا يتصدر هذا الشأن بهذا الشأن إلا أهل العلم. اقرأ.
ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني.
يعني الحديث الآن لو كان صحيح ما يحتمل الضعف؟ لو قلت هذا الحديث صحيح ما يحتمل الضعف؟ ما يحتمل أنه أخطأ فيه راوي؟ يحتمل، لكن متى قلنا أنه صحيح؟ الأغلب على الظن الغالب على أنه صحيح. نعم. فقال رحمه الله والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان حديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا تصديق ما هو في نفس الأمر كذب. لكن متى نتيقن أو متى يكون الأمر على دفع أي احتمال؟ قال وهذا إجماع على خطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع، شف بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر ولو صح، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم إجماع العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس. أثبتوا تحريم شيء بقياس، ما يحتمل هذا القياس مرجوح، لكن عرضا ليش الغالب. طيب إذن درجة الظن الغالب في الصحيح أعظم من الظن الغالب في الحسن، لكن كلامهم لما ما دام ظن غالب يكون بدرجة القبول. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا. إذا إيش؟ متى؟ إذا أجمعوا. ليش؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الأمة لا تجتمع على ضلالة إذا أجمعوا على صحة حديث. طيب اقرأ.
فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا.
نعم.
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله وهذا واضح، فأحيانا يمر عليك الحديث وتعلم أن معناه كذا وكذا، لكن فيه احتمال أن يكون خلاف ذلك بأن يكون معناه الباطن الذي هو خلاف الظاهر على خلاف ما فهمت، فإذا انعقد الإجماع على ما يقتضيه ظاهر الحديث علمنا بأنه لا يحتمل المعنى الباطن الذي نقدره في أذهاننا لأن الأمة لا تجتمع على خطأ.
صحيح.
فمثلا اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر لا يجعله مضطربا، لأن هذا الاضطراب لا يعود إلى أصل الحديث وإنما يعود إلى مسألة جزئية فيه وهو لا يضر.
مثل من قال حديث، من يقول يعني لو قال حديث شبرمة ضعيف، قلنا له ليش؟ قال لأنه لا يمكن لشبرمة أو الحاج عن شبرمة أن يخاطب بهذا النبي. سمع النبي رجل يقول لبيك حجة عن شبرمة، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن إيش؟ شبرمة. فأعل بعضهم هذه الزيادة، وهي أن النبي سأله من شبرمة فقال أخ لي أو قريب لي، فقيل لا يمكن أن يكون النبي تكلم بها، الرجل تكلم بهذا، لأنه لا يليق أن يواجه النبي بمثل هذا الخطاب. لو كان النبي معك في المجلس تتصور أنك تجيب بهذا، تقول من هذا؟ يقول لك من هذا، ابنك ولا ابن عمك؟ قل يا رسول الله ترى هذا ابني أو ابن عمه، هذا يحسن الجواب. طيب إعلاننا لهذه الزيادة وهي قوله أخ لي أو قريب لي يا رسول الله، هل نعل بها أصل الحديث؟ أصل الحديث صحيح، لكن زيادة أخ لي أو قريب لي قد تكون وهم الراوي، لا يتصور رجل يخاطب الرسول بهذا يقول هذا يا رسول الله ترى أخ لي أو قريب. نعم اقرأ.
وكذلك اختلافهم في حديث فضالة بن عبيد في قيمة القلادة، هل هي 12 دينارا أو أقل أو أكثر، فهذا أيضا لا يضر، لأن هذا الاختلاف ليس في أصل القصة.
ومن هنا قال الشاطبي أو ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات الفرق بين علم العلم وبين ملح العلم. من ملح العلم أن تعرف اسم الشجرة الذي أكل منها آدم وحواء، ويقول يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تأكل من هذه الشجرة. ما هي الشجرة؟ النبط ولا التفاح ولا الموز ولا الرمان؟ ابهم في الآية. هل يضر الجهل به؟ ما يضرنا في الآية، فقط توبيخ لمن أمره الله بشيء وفعل خلافه فقط، ما يضر أنه كانت شجرة رمان ولا شجرة نبق ولا، ما يضر. هل يسمى ملح العلم؟ ملح، ما يضر الجهل به. كذلك إذا جاء في الروايات مقدار قلادة تم بيع النبي أو شراء النبي لها، هذه القارة 12 أوقية بخمس أوقيات بسبع أوقيات، وش يضر هذا؟ ما يضر الجهل به. نعم. طيب لكن هنا أمر آخر يتكلم بالحديث، يتكلم عن الزيادة التي لا علاقة لها بضعف الحديث، يكون فرع عن الحديث ليس أصل. اشتراءه قلادة أصل، لكن بكم؟ هذا فرع، فتضعيف لهذا الفرع والاختلاف فيه لا يضر أصل الحديث. ولا قد يقال لا يقال أن معرفة الثمن مهم، من أي جهة؟ من جهة أن ننظر إلى مشتريات النبي، كم كان يدفع في مثل هذه الأشياء، وكانت مقدار نفقته والسرف وحد السرف. نعم أقرأ. نستفيد من ذلك عن حد السرف الشرعي. نعم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد واحدة إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل العلم من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه أبو المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي
السرخسي
وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية.
قرأت لهذا في 82، قرأت لهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطائف عن الخبر واحد إذا تلقته القبول تصديقا أو عمل به أنه يجب العلم.
نعم.
اقرأ مرة ثانية.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم.
لا.
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك.
لا.
ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك،
أن خبر الواحد وافقوهم على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عمل به فإنه يوجب العلم. ما معنى يوجب العلم؟ معنى يكون علم هنا مقبول، أن يكون ليس له محل من الشك، بل هذا يوجب العلم. بمعنى أنه لا يكون محل للشك والرد نعم.
وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن ثورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه أبو المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثالهم من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وبهذا يكون المؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة، وهو يدل على سعة اطلاعه رحمه الله. وهذه المسألة من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث، أي في المصطلح وفي أصول الفقه، فخبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا، هل ذلك يفيد العلم واليقين؟ وهذا فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف، ولكن جمهور علماء المسلمين على أنه يفيد العلم واليقين، وذكر ابن حجر أنه يفيد العلم بالقرائن، وهذا هو الحق، فإن أحدا لا يتطرق إليه الشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أنه خبر آحاد، ولا نشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع أنه خبر وآحاد إلى غير ذلك مما هو خبر وآحاد، ومع ذلك يفيد العلم اليقيني لكثرة الشواهد التي تثبته ولتلقي الأمة له بالقبول.
طيب ننتقل للمسند.
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص حدثنا يزيد
يزيد بن هارون السلامي وهو ثقة متقن،
قال أنبأنا إبراهيم بن سعد
ثقة حجة،
قال عن محمد بن عكرمة
بن عبد الرحمن
بن الحارث بن هشام
هذا مقبول يعني مجهول،
قال عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة
ضعيف كثير الرسال،
قال عن سعيد بن المسيب
من العلماء الثقات الفقهاء الكبار،
قال عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع وبما شعب بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأذن لنا أو رخص بأن نكربها بالذهب والورق
والورق.
أحسن الله عليك.
هذا الحديث إسناده ضعيف، أن فيه محمد بن عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وهو مجهول، وخبر المجهول لا يعتمد عليه كما قال ابن تيمية وسائر العلماء. الرافضة تجدهم في كتبهم مثل الكافي ونحوها قد ملؤوها بالمجاهيل، لماذا ذكروا الإسناد أصلا الرافضة؟ ليش ذكروا الإسناد في الكافي؟ حدثنا أبي عن جدي عن جعفر الصادق مدري
تقليد
الحديث ليقبل علمهم. طيب فحينئذ لماذا لا نعتمد على أخبارهم وعندهم أسانيد؟ غير ثقات غير معروفين. قل الرافضي أنت تسند كما سمعني أحد إخواننا هنا، كنت في سيارة يحملني إلى مكان فسمعني بالسيارة أحد الرافضة في محاضراتهم قبحهم الله ولعنة الله عليه، يقولون حدثنا أبي عن جدي حدثنا من الحديث حتى يقبل يعني كلامه. وش آخر السند؟ آخر السند أن عمر بن الخطاب في الدرك الأسفل من النار، وفوقه أبو بكر، وفوقه ما إبليس. كل أسند يقول شوف قدامك السند، السند ايش؟ من هذا؟ من هو الرجل هذا؟ قل ما نعرف. نقول اذا الخبر مجهول، الخبر مجهول لا يعتمد عليه. انا اسألك ان كنت رجل امين مع بنتك، امين مو اهم شيء، خلص البنت من البيت حتى نوفر ايش مصروفها، كنت امين مع بنتك؟ تقدم شخص مجهول تزوجها ولا تسأل عن أهل أن يحتوي بنتك ولا لا؟ ها؟ وهذا دينك رأس مالك، كيف تقبل عن مجهول؟ فقد يكون ضعيف لا يربط الأخبار، وإن كان صالحا قد يكون يهم، فكيف تقبل خبر المجهول؟ فلا بد أن يكون السند ثقات، وأنتم عشر رافضة ما عندكم كتب رجال أصلا تصف لنا هؤلاء الرواة منهم. إحنا عندنا تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، الجرح والتعديل، تاريخ الإسلام. أنتم ماذا عندكم؟ ولا شيء. ولا شيء. فأخبارهم مردودة. انظر الآن ضعفنا هذا السند ليش؟ لأن فيه راوي مجهول. أنصفنا الحديث، لن نقبل كل حديث. فأقصر طريق في محاجة الرافضة، أنا ما أدري إيش يطولون في المناظرات مع الرافضة. تقول الرافضي ما قاله مبارك الإسناد من الدين، يقول أنت سب عائشة وتتهمها في فراشها. قل نعم هذا دين هذا. قل له أسند، فإن ما عرفنا أن الصلاة العصر أربع ركعات العصر إلا بإسناد فلان عن فلان عن فلان، وكلهم ثقات ترجمت لنا لهم كتب الرجال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب. أنت الآن تروي في كتاب الكافي أسانيد، سم رجالك من هم، فإذا سكت فإنك لا يباطل، لأن لقاء الله قال في كتابه إن جاءكم فأسق بنبأ، فتضمنت الآية معنيان، المعنى الأول رد خبر الفاسق، الثاني إن كان يحتمل أنه فاسق وثقة أننا ما نقبله، لأن المفهوم المخالف للفاسق الثقة، فإن جاءكم خبر ثقة فاقبلوه. طيب شخص قد وقد لا نقبل مجهول، هذا أقصر طريق لدحر شبهات الرافضة. إذا جاءك باطل قل له أسند، فإذا ما أسند فسيسقط. ما حيلة لك مع الجاهل الجهل المركب؟ تقول له هذا سقف المسجد، قال لا هذا خبر قديم، هذا أرض المسجد، هذا سقف المسجد. الانقلاب هذا صار في سنة 2000، فصار السقف أرض والأرض سقف. لك حيلة مع هذا الجهل؟ هل آل البيت كلهم يصحح حديثهم ولا عرضة للنقد من جهة الحفظ؟ ها؟ إذا ليس رجل كل رجل من آل البيت يقبل حديثه ولا يطعن فيه إلا من جهة الحفظ. أبو حنيفة ما منزلته في الحفظ في الرجال؟ ضعيف، كان فقيه لكن في حفظ الحديث كان ضعيفا كما ترجم له العلماء. فهل يعني ضعفناه في ضبط الأحاديث أننا طعننا في دينه؟ طيب فهذه مغالطة. كيف رجل من البيت تقول أنه يعني ضعيف؟ نقول هذه مغالطة، لأن المسألة مسألة حفظ موهبة ما لها تعلق بالديانة. مفهوم؟ كنا نكري، يقول سعد هذا الحديث إسناده ضعيف لكن له شاند، ولذلك قد تقدم في 1542 هذا الحديث من طريق محمد بن عكرمة ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، نعم له شاهد. كنا نكري أي نؤجر الأرض على عهد النبي بما على السواقي من الزرع. السواقي الجداول اللي هي مثل ما في البحر الأحمر مثلا، الآن تشوف خليج يخرج جدول، فهذه السواقي لماذا يفعلونها؟ يعني يكون هناك جدول كثير فينحرف المزارع، يحفر مقدار 3 أصابع، مقدار 2 أصابع أو شبر. ما فائدة هذه؟ تسقط الزرع لا يصل له هذا الجدول، الفروع هذه حتى تسقي الزرع، فسميت سواقي. حول هذا السواقي ينبت زرع، فيقول أؤجرك، أجرني الأرض، أنا أحرف فيها وأزرع وهي لك. طيب أعطيني أجرتي. قال أجرتك الشيء اللي ينبت حول هذه السواقي من زرع، تفاح، برتقال حول السواقي، هاي لك. وإذا ما نبت الله يجيب الخير، فاعل فاعل الخير. يا أخي إذا ما نبت، يقول يتوكل على الله بس أتم البيعة. ما حكم البيعة هذا؟ ها؟ لا يجوز. اسمه
جهالة.
ها؟ غرر وجهالة. قد ينبت وقد لا ينبت، لا بد تكون أجرة معلومة. فهنا النبي أمرهم بإيش؟ بنكروه بالذهب والفضة. يقول بكم؟ حدد. 70,000 درهم، 80,000 درهم، 20 مثقال ذهب. خلاص صحيح، فهمتم؟ فإنه لا يدرى أيصعد أو يخرج الزرع من حول السواقي فتستطيع تعطيه أجرته وقد أعطاك أرضه، أو لا ينبت فيكون غرر، والنبي نهى عن بيع الغرر. فعدل له هذا البيع وقال اشتروا بالدرهم والدينار، ولا تفعلوا هذه المقامرة قد وقد. إخواني ترى الميسر الآن له صور كثيرة في السوق وأكثر الناس يجهلونها. سبحان الله، الشيطان له طرق مع ولد آدم. علم أن الرب حرم عليهم إيش؟ حرم عليهم الميسر، إنما الخمر والميسر هو القمار، وقال مجاهد هو المغامرة بالمال. فأحدث الشيطان لهم طرق كثيرة في أكل الميسر. إيش طاقة اليانصيب؟ تعرفون اليانصيب كيف هذه الصورة؟ ورقة بخمس دنانير، وبعدين الخمس دنانير هذه كم تجيب لك ممكن؟ لا بس كم موعود إنه تجيب لك؟ يحطون 1,000,000، 5,000. شوف الخبث كيف. هذا من القمار، لأنه مغامرة بالمال. أن دفعت له 5 دينار وقال لك لما يجي السحب ممكن يجي لك 5,000,000 سعودي، فدي الشركة اللي سحبت للناس لي نصيب من هذا 5 دينار وهذا 5 دينار، كم صار عندها؟ ملايين. وحطت الجائزة كم؟ قل 1,000,000 بس. فقد المساكين دول اللي دفعوا 5 دنانير 5 دنانير يأتيهم 1,000,000، وقد إيش؟ لا يأتي. هذا ميسر حرام، لما عرف مجاهد الميسر هو المغامرة بإيش؟ بالمال، هذه مغامرة. الاتصال وللأسف يعلون مشايخ مشايخ لكن سوء، وهو الاتصال في القنوات، يتعاونون مع شركة اتصال عرف كيف؟ يتصل متصل مستفتي يقول لا ايه لا اترك هذا الاسئلة اللي هي شاعر ايش المليون او برنامج قال له المليون وش هذا من سيربح المليون مساكين والله يتصلوا متحمسين يبغون يربحون المليون الفترة اللي يتصل فيها تاكل عليه شركة اتصالات هذا ها لا ما وفق نسأل الله أن يوفقك في سؤال آخر إلى آخره ها فيأكلوا عليه هذا الاتصال يحطون على الدقيقة 10 ريال يتقاسمون معه والمسكين في إجابته ما يأخذ منه شيء اللهم هذا الاتصال هو يتصل يريد إيش المليون وشافة صعبة هذا ما يجاوب هذا ما يجاوب أكله منه هذا 20 ريال المكالمة كل ما طول على وديع كان يعني يقول والله يعني الحقيقة صوتك يدل أنك يعني شجاع والمهم كل ما زاد في الكلام زاد طيب انا اربح ولا ما اربح يقول ما وفقت والله الاجابه معليش انا بعده وهكذا فهو غامر بالاتصال هذا فاخذ فلوس منه فيمكن يربح المليون وممكن لا يربح فهذا غرر ها كان ما قلت شوف كيف قدامنا الآن إصلاحية الآن إصلاحية جسمة الآن واقع في قلبه جارحتها من سنين يمكن يقول دفعت المكالمة 65 ريال وجهك ولا شيء الحمد لله سند عالي الآن ولا شيء ولا شيء ما في ولا شيء جاك ولا شيء والمسكين يدقق يقول سنتين أحيانا 65 طفر الأسرة اللي عنده في أمل يربح المليون قاتلهم الله ومن ذلك أيضا البطائق مستوصف يقول لك عرض بطائق علاج كم في السنة 2000 للأسرة تشمل الدواء وتشمل طبعا هو المناطق أكثر ما تزدهر هذه ربما في مناطق المعتدلة مثل جدة لا فيها برد كثير زي الطائف المهم يكون على فنان وين المكان اللي يعيش الأوراق فيه قليل ما يروح مثلا زيمبابوي يفتح له هناك هذه العيادة المهم ما يروح مكان أمراض فيه كثير أو شيء يلا يجي كم 2000 نتعالج 70,000 يقول له مليون ادفع 2000 عن كل فرد من الأسرة سبحان الله العظيم وتمضي سنة والألفين عندهم وما جاء واحد يراجع في زكام خاصة الزكام وشري السيرة اللي بعضهم يروح الصيدلية يقول خلاص أخذ بندول وخلاص وين الألفين راحت رفضاتهم وبنفس الوقت قد يضروا قد يأتي لهم 70,000 الأسرة تعالج عندهم أدوية إذن قمار إذن تعددت أنواع بيع الغرر الآن كثيرة صارت القمار كثر في الناس لذلك ما في بركة بالرزق قمار نعم ومن أمثلة القمار عند العلماء لا تقول عند التجار العالم أنت لم تأتي مسألة شرعية تسأل تاجر العالم ها جاك التاجر قال ما فيها شيء توكل على الله تأخذ كلامه ولا تأخذ كلام العالم نقول هذا التاجر تعال خلي رجل ولدك تتعفن ويفتح الطبيب بقطعها تقبل مني أنا شخصيا وأنا ليس بطبيب أقول لا أترك عن الطبيب بس هذا ما يفهم شيء تأخذ كلامه وتقول هذا طبيب أنت من تعلم كذلك في مسائل البيوع ما تروح تسأل تاجر، التاجر مصلحة انه ايش ايش بضاعته، بيقول لك ما في شيء ان شاء الله ولا، لكن تأخذ كلامك ممن؟ من العالم. علماءنا كلهم كبار العلماء، بن باز، بن عثيمين، بن باز اسمه الفوزان، صالح الحيدان، كل علماءنا قالوا بيع التأجير المنتهي بالتبليك حرام، ويخلي سيارته في المعرض ومآلها إلى فشل التجارة، ولو بعد سنين تفشل التجارة حتى يفعل الشيء اللي تفعله شركة هوندا جزاهم الله خير، تملك الزبون السلعة فبأهانها، اكتب عليه عقد بالرهن إذا تأخر عليك تبيعها رهن أحسن من بيع التأجير المنتهي بالتبليك. قالوا قمار، شيخ بن باز كنا نسأله يقول ما بعد درسناها، درسوا بيع التأجير المنتهي بالتمليك سنتين وهم يدرسونها، 30 اجتماع من العلماء، شوف الدراسة ما طولها، ثم يجيك تاجر يقول ما في شيء، أنت مجنون. كبار علماء الأرض اجتمعوا على تحريمه، وأنت تأتي ترد قولهم، اجتمعوا سنتين هم يدرسون المسألة، ثم خرجوا بأن في 4 مناهج شرعية، منها أنه بيع غرر، ثم تستمر في الحرام هذا تقول ما في شيء، ما تخاف الله؟ ما تخاف الله؟ تعاند العلماء، والله يقول في كتابه فاسألوا أهل الذكر، أنت ما سمع أهل الذكر حتى تفتي تقول ما في شيء، لو قلنا قال أسأل أهل الذكر. فالمقامرة كيف؟ يقول خلي السيارة باسمي وأعطيك تفويض أنك تروح فيها سوريا، تروح فيها إلى آخره، تفويض تبقى السيارة باسمي وتستأجرها 4 سنين، إذا استأجرتها 4 سنين ملكناك إياها. بعضهم يقول والله ما في شيء، هذا جهل منك. ليش؟ يقول لكن انتبه، إذا ما سددت لي شهرين متواصلة أو 3 جئنا إلى بيتك وأخذناها وبعناها لنا باسمنا. طيب فلوس اللي دفعت لكم إياها ما لك شيء. فلو قالوا نستأجر نؤجرك السيارة 6 شهور، 6 شهور ليس 4 سنين، قال ما بيها 6 شهور ممكن أسافر بيها، ثم يعطونه غرر يقول سنملك إياه، يقول استأجر، فإيش دخلوه في عقد لا يريده، هو ما يريد الإجارة إلا لأجل البيع. وما المعلوم كما قال ابن عثيمين أن الوعد بالتملك وإبرام عقد بالتملك لأجل باطل شرعا، فما يجوز الإنسان تقول له بعد 4 سنين ملكتك السيارة فتقول وافقت، ما يتم البيع، ما يتم، لأنه لابد بيع ناجز. فهو غرر مساكين، كم ناس تورطوا، يعرف تجار آل أمرهم إلى خسائر كبيرة، منهم من احترق معرضه، منهم من فلس، منهم، ويستطيع الآن أن يلملم هذا الخطأ بأن يترك هذا الشيء. لا، الحصين اللي هم صنع هذا المسجد كانوا زمان يتاجرون في التلفزيونات، يشوفون أنه ما في شيء يمكن، يتاجرون في التلفزيونات. يحدثني الشيخ عبد الله يقول أبوي رأى رؤيا، أو إنسان عفوا رأى والده يصلي مكشوف العورة، فذكروا ذلك المعبر بالرياض، فقال هل تجارتكم اللي انتم تجارون فيه حرام؟ شوف هؤلاء ما شاء الله، أول ما بلغهم عن عالم أن هذا حرام أو عرفوا أن هذا حرام ماذا فعلوا؟ قلبوا تجارة التلفزيونات. هؤلاء المسؤولون عن هذا المسجد اللي بنوا هذا المسجد، حدثني واحد من إخوانهم، أنا شخصيا حدثني، قلبوا تجارتهم إلى الساعات، ساعة عمل مباح في شيء، وتزدهر تجارتهم. صار في سنة من السنين سمعت صافي الربح فقط 40 مليون في السنة. فمن ترى شيء لله يا إخواني؟ يعني الله خير منه، لا يسيء الظن في الله، يقول خاصة تجارتي كل السوق كذا، كل مسكين، ما عندك ثقة في الله؟ اترك الشيء لله، قد يصيب في البداية شيء من يشقه، ابتليك الله، اصبر، يبدلك الله الحال حسنة، لما روى أحمد في المسند: من ترك شيئا لله أبدل الله خيرا منه. يقول ابن عثيمين وحل المسألة باعتجين، تقول أنت ثم حقك سويت باعتجين من تهترك ثم حقك، طيب إذ من حقك بطريق شرعي ارهن السيارة، اكتب للرجل اشتريها منه بالتقسيط تملكها، لكن السيارة لو سدت لي عندك ثلاثة أقساط يحق لي الرفع للمحكمة وبيعها إلى آخر، إذ من حقك بطريق شرعي، لكن ليس بطريق القمار وتأجيل منته بالتمليك والغرر، حرام عليك، ما يبارك الله في مالك. هذا فتوى الشيخ بن باز، فتوى الفوزان، فتوى الحيدان، فتوى كبار علماء الأرض من غير خلاف بينهم، تتركهم لرأيك تق الله، فإن الله لا يبارك إلا في الحلال سبحانه. نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم غدا بل اليوم في شرح سنن، ترجع قراءتنا ليش؟ في سنن داود ليش؟ المعتادة، لكننا الآن نقرأ في الحج، انتهينا من النقطة ولا؟ الآن نقرأ في الحج لازلنا يعني، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل. لحظة، سؤال بس واحد من المسجد، أحدهم يقول لم أجد حديث تلاصق الكعب بالكعب. لا، هذا الحديث في سنة أبي داود من حديث النعمان البشير، قال النبي: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. وفي صحيح البخاري عن أنس: فرأيت الواحد منا يلزق قدمه بقدم صاحبه. كيف تقول ما لقيته؟ في البخاري وفي سنة أبي داود، الله يهديك، والله أعلم. الصلاة